لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات. لا يزال الحديث مستمرا عن الأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنه القدوة الذي يجب أن نتأسى به في كل أحوالنا، ومما يعيننا على هذا التأسي أن نقرب من سيرته ومن هديه ومن طريقة تعامله. في هذه الحلقة سيكون الحديث في رحاب البيت النبوي وتعاملهم عليه الصلاة والسلام مع أمهات المؤمنين، وهذا التعامل طيفه واسع. كان التعامل النبوي قائما على العدل، قائما على الحب، قائما على الود، قائما على المبادرة الوجدانية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرزها واضحة جلية مع أمهات المؤمنين. وبالمناسبة أيها الإخوة، هذا الجانب الوجداني هو الذي تبنى عليه البيوت أكثر من المعاني المادية الأخرى. المعاني المادية التي للأسف الشديد سيطرت على علاقات كثير من الناس، بل حتى سيطرت على علاقة الرجل والمرأة فيما بينها وبين زوجها، والرجل فيما بينه وبين زوجته، وصار التعامل قائما على خذ وهات، وهذه كارثة، لأن خذ وهات تقتضي انقطاع الطريق وانهدام الكيان متى ما حصل خلل في هذا القانون الذي للأسف الشديد لا يستند على أصول شرعية صحيحة. إن الكيان الذي تقوم عليه العلاقة بين الزوجين هو كيان وضحه الله جل وعلا في كتابه الكريم، حين قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في خلال وكيان المودة والرحمة ستأتي الأمور المادية تبعا، لكن أن يكون البناء ابتداء على الأمر المادي، على المال، على خذ وهات، هنا تكون الكارثة. الأسوة الحسنة سنأتي إليها وندخل في هذا الإطار من خلال حديث ثابت في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، حيث تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: ما غرت على خديجة ولم أرها، توفيت قبلي، لكن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها، وكان إذا ذبح الذبيحة أرسل منها إلى صدائق خديجة ما يسعهن. تقول: فربما غرت، فقلت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فيقول: إنها آمنت بي وكانت وكان لي منها الولد. سبحان الله، إنه حفظ الود ورعاية العهد من هذا النبي الكريم لامرأة شريفة جليلة. وهذه القصة التي تذكرها لنا خديجة، عائشة رضي الله عنها، في حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم: ما غرت على امرأة، تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا من عدلها وإنصافها واعترافها بالفضل، حتى لامرأة تعتبر ضرة لها. تقول: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة. تقول: توجد الغيرة من بقية زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن إنما غرت أكثر على خديجة. والسبب في هذا أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت أيضا سيدة حصيفة ذكية نابهة، لاحظت أن منزلتها عند رسول صلى الله عليه وسلم عالية، لكن تقول: إن منزلتي هذه لا زالت تنازعني فيها السيدة خديجة رضي الله عنها. تقول: مع أني لم أرها، تقول كأن يعني مبررات الغيرة غير موجودة، لكن هذه الحفاوة العظيمة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعلتني ربما في بعض الأحيان أتكلم. وقالت يعني عائشة رضي الله عنها، تقول: هنالك مبررات للغيرة. تقول: يكثر ذكرها، يهتم حتى بصديقاتها، بل حتى كان لشدة ولعه عليه الصلاة والسلام وشدة وفائه لخديجة أنه كان يحفظ الطبقة الصوتية لهذه السيدة الكريمة خديجة رضي الله عنها. ونقول الطبقة الصوتية، ويمكن المخرج والسادة الفضلاء يعرفون هذا المصطلح فنيا، وربما من يتابعون الآن يعني هذا يوضحه، أنه في يوم من الأيام جاءت السيدة هالة بنت خويلد أخت خديجة، طرقت الباب، تطرق على الباب وتقول: أأدخل أأدخل. إلى الآن لا يعرف من هو الطارق، لأنه لم يقل أنا فلان ولا أنا فلانة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بداخل البيت يقول: هذه هالة، هذه هالة أخت خديجة، صوتها يشبه صوتها، صوت هالة يشبه صوت خديجة. إنه الحب، إنه الوفاء، يحفظ صوت السيدة خديجة ويشبهه برضي الله عنها وقد توفيت بهذه السيدة الماثلة عند الباب ولم يرها بعد هالة رضي الله عنها. وهنا عائشة رضي الله عنها حضرت الغيرة، قالت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، وفوق هذا أيضا تقول كان يذبح الذبيحة لا يرسلها إلى 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 مثلا والد خديجة أو إلى أخيها، بل إلى صديقاتها. إذن لو كان أبواها موجودان أو موجودين ماذا سيصنع؟ وهذه رسالة أيها الإخوة للأزواج، إن إكرامك للأشخاص الذين هم ذو مكانة عند زوجتك من أبلغ الإكرام لها، إن هذا من الود، إن هذا من الوفاء، بل إنه من المروءة العالية السامية، أنك تقدر كل من تقدره زوجتك، تقدر والديها أول من تقدر، إخوتها وأخواتها، بل حتى صديقاتها. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الذي يعلو على المنطق المادي، خذ وهات كما يتعامل الأزواج اليوم. وإن نسيت فلا أنسى. يوما يعني من حوار إحدى الزوجات تقول: اكتب العقار الفلاني باسمي أو باسم ولدك. طيب لماذا أيتها الزوجة؟ قالت: حتى إذا مت ما يضيع علينا، يدخل معنا إخوانك وأهلك واواوا. سبحان الله، ومن أدراك أنه هو الذي سيموت أولا؟ لماذا هذا المنطق المادي البحت الذي أفسد حياة كثير من الناس؟ وبعض الزوجات منطقها المادي: فلانة يعطيها زوجها، رأيتها تلبس ورأيتها عليها من الحلل والذهب والألماس واواوا، وأنت ما تعطيني. طيب ماذا يدريك أنه قد أعطاك ما وأشرف وأكمل وأنبل، وهو الحب. إذن هذه السيدة الكريمة كانت لها مكانة شريفة عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك يرسم خطا واضحا للأزواج في حفظ هذا الود وحفظ هذا العهد هذا الود الذي حقيقة امتزجت به النفس بين الزوجين. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: لتسكنوا إليها؟ إن الواجب حينئذ أن تكون المعاملة سامية، إنها معاملة الأرواح، أما معاملة الجسد فهذه تتغير بتغير الزمان وبتغير الأحوال. المعاملة المادية التي فيها المال وفيها كم تعطي وكم تأخذ هذه تتغير، لكن حينما تقترن الأرواح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الأرواح إنها جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لماذا وجد في بعض الأحيان أن بعض الرجال تموت زوجته فلا يقبل الزواج بعدها؟ لماذا؟ لأنه ملأت قلبه، لما كان للنساء في هذا القلب المحب. لماذا بعض النساء أيضا إذا توفي زوجها كأنما الرجال كلهم ماتوا لا تقبل أحدا بعده، لأنه لن يصل أحد إلى مثل مكانته. أنا هنا لا أدعو إلى أن المرأة التي تفقد زوجها أو الرجل الذي يفقد زوجته ألا يتزوج، هذا مجال حديثه آخر، لكن هنا وضح كيف أن القيم، كيف أن المشاعر تبلغ مبلغا عظيما وشأوا كريما في الأنفس متى ما اعتمدها الزوجان على نحو ما ذكرت من سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل قصير نتوقف وإياكم معه ثم نتابع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا مجددا. لازلت وإياكم في الحديث عن هذه الأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم الحديث عن هذه العلاقة التي ينبغي أن نحتذيها مع في علاقة الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، التي ينبغي أن تبنى على الود والحب وحفظ العهد ورعاية العهد بين الزوجين. وكان مدخلنا في هذا بعض أخبار سيدة النساء وجليلاتهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وقد ذكرت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم شأنها ويعلي قدرها، وكان محافظا على خاطرها طيلة أيام حياتها. ولذلك قال بعض العلماء إن هذه السيدة الكريمة هي أول من أسلم وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الإطلاق، حتى إنها قبل أبي بكر وقبل علي رضي الله عنهما. ولذلك كان لها قصب السبق وفضل المبادرة، فما من مسلم يسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما من أحد يدخل في هذا الدين العظيم ويعتنقه إلا ولخديجة مثل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ودعونا أيضا نقف موقفا آخر يبين الأسوة الحسنة في طبيعة العلاقة بين الزوجين. وهذا الموقف الذي أنقلكم إليه والذي يفيض سموا وشرفا ووفاء ورعاية وحبا وودا، تحدثنا عنه كما روى الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. تحدثنا فيه أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فتقول: كنت مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة فدخلت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة، أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف صرتم؟ ما أحوالكم؟ ما شأنكم؟ ما أخباركم؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تقول يسألها، تقول فلما انصرفت قلت يا رسول الله هذه المرأة العجوز تقبل عليها هذا الإقبال، ما شأنها؟ ماذا تتوقعون أيها الأخوة الجواب؟ إنه يستقبلها استقبال الحفاوة والإجلال والإكرام، كأن الذي دخل عليه أفضل الناس أجمعين أو ملك من ملوك الناس. من هذه يا رسول الله التي تقبل عليها هذا الإقبال؟ قال هذه امرأة كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الله أكبر. جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي رواية صحيحة، كان يقطع اللحم ويقدمه لها، ويأخذ الطعام ويقدمه إليها، كلي. عائشة تدخلت هنا، قالت يا رسول الله لا تغمر، أو قالت لا تغمر يديك بالطعام، يعني لا يصيبك غمر الطعام ودسمه. فقال النبي عليه وسلم إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. قبل أن أذكر يعني دلالة هذا الموقف وفوائده، هنا يعني تعليق ذكره شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإنه لما ذكر هذا الحديث في كتابه السلسلة الصحيحة قال إنه في 20 من ربيع الأول عام 1385 للهجرة رزقني الله ظهر ذلك اليوم بنتا جميلة، فأردت أن أسميها حسانة لأن هذا الحديث مر علي، ولكن قلت أريد أن أتأكد أولا من صحة الحديث، فثبت لي صحة سنده فأثبتت اسم ابنتي حسانة، فرحم الله شيخنا وحفظ الله بنته ووفقها إن كانت على قيد الحياة، ووفق الله الجميع. وهذا يبين لنا أن العلماء العاملين دائما يجعلون مواقفهم بحسب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. إذن هذا الموقف من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما يهتم بهذه المرأة ويقدم لها الطعام ويسأل كيف أنتم، كيف صرتم، ما أخباركم، حتى إنه أثار استغراب السيدة عائشة رضي الله عنها، إنها امرأة كانت تأتينا أيام خديجة. يا إخوان يعني نتساءل، يا أيها الأخوات نتساءل، إذا كان هذا إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا إكرامه لصديقات خديجة، فكيف إكرامه لها هي رضي الله عنها؟ إن هذا ليوضح لنا مسارا عظيما شريفا في أن رعاية العهد وحفظ الود من الإيمان، والله يحبه، ولذلك كان من أخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا موضع الأسوة، أن الإنسان يكون حافظا لودي ويرعى عهد هذه المرأة التي اقترن بها، لأن من الأشياء التي تشاهد وللأسف الشديد أن بعض الناس مع تقادم العلاقة الزوجية ومع تتابع السنين تضعف العلاقة بينهما، وهذا شيء كارثي على المرأة بالذات. ولهذا من أعظم وأبشع ما يكون من بعض الرجال أنه إذا هذه المرأة بذلت له زهرة شبابها وقامت بتربية أولاده وأمضت ما أمضت من سني عمرها، إذا به يختم هذا المشوار الكريم بطلاقها والزواج بواحدة غيرها. هذا والله ما يزوج، لأنه لا يحفظ عهدا ولا يرعى ودا. ومن أساء إلى امرأة كانت لها هذا الفضل وكانت هذه خاتمة الأمر معها، فكيف سيكون مع امرأة يستحدثها ولن يطول معها الزمان؟ إن الكرام يحفظون العهد لصاحبة الأولى، لرعية المكانة الأولى، حتى لو تزوج ثانية وثالثة ورابعة فهو لا ينقص حق الأولى والتقدير والإكرام، كما أنه لا يظلم من تزوج الثانية ومن بعدها. إن هذه الشريعة تقوم على العدل ومنع الظلم والوفاء وحسن الرعاية والحفاظ على العهد، هذا العهد الذي من أعظمه وأشرفه عهد الزوجية وعلاقة الزوجية وميثاق الزوجية الذي قال الله عنه في القرآن الكريم إنه ميثاق غليظ، والذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنكم إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله هو هذا العهد وهذا العقد الذي يكون بين الزوجين. العقد، عقد الزواج، عقد معظم في دين الإسلام، ولذلك نشاهد كيف أنه إذا أريد العقد يبتدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يكون القبول، العرض والقبول من كلا الطرفين، وفوق ذلك لابد من ولي يساعد المرأة في الاختيار، لا يتحكم فيها إنما يخدمها ويساعدها في الاختيار، وفوق ذلك شاهدان، كل هذا تعظيم لهذا العقد حتى يرعى ويحفظ. إنه الأسوة الحسنة الذي علمنا وعرفنا الله به هذا المنهاج القويم. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.